الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله القاعدة العشرين، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد المختلف فيها، وعبر عنها بقوله: المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ وهذه القاعدة تتكون من شقين، ويفرع على كل شق منهما كما سيأتي. الأول: المانع الطارئ كالمقارن. والشق الثاني: المانع الطارئ ليس كالمقارن. ويختلف التفريع على القاعدتين في الفروع. وهذه القاعدة بشقيها تتعلق بسؤال عند الفقهاء، وهو: هل يتفق حكم الابتداء وحكم الدوام، أو بينهما اختلاف؟ والأقسام على هذا ستكون أربعة: في القسمة العقلية ستكون أربعة. القسم الأول: ما يغتفر ابتداء ودواما. والثاني: ما لا يغتفر ابتداء ولا دواما. والقسم الثالث: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. والرابع: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. وفي هذا الكلام غموض، لكنه سيتضح بالتفريع. الشقان المشار إليهما قبل: المانع الطارئ كالمقارن، أو المانع الطارئ ليس كالمقارن، يمكن تقسيم كل شق إلى قاعدتين. فالمانع الطارئ كالمقارن يفرع عنه قاعدتان: ما يغتفر ابتداء ودواما، ولا يغتفر في الابتداء ولا في الدوام. هاتان القاعدتان كلاهما المانع الطارئ كالمقارن، يعني حكم الابتداء هو حكم الدوام، سواء كان الحكم بالاغتفار أو بعدمه، بالجواز أو بعدم الجواز. والمانع أو الطارئ ليس كالمقارن، يعني يختلف حكم الدوام عن حكم الابتداء، فتارة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، وتارة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نذكر بعض الأمثلة حتى لا تشق القاعدة عليكم. يغتفر الشيء ابتداء ودواما، مثاله كالجلوس في صلاة النافلة. يغتفر ابتداء ودواما، يجوز له أن يبتدي الصلاة النافلة وهو جالس، ويجوز أن يبدأ قائما ثم يجلس. فالطاري هذا الذي طرى على الصلاة هو كالمقارن، كما لو ابتدأ وهو جالس. كشف العاتقين في الصلاة عند الجمهور جائز ابتداء، وجائز أيضا دواما. يجوز أن يبتدي الصلاة وهو كاشف لعاتقيه، ويجوز أن يبتدي وهو ساتر لهما ويكشفهما أثناء الصلاة، أو انكشف صحة صلاته، هذا يغتفر في الابتداء ويغتفر في الدوام، يجوز ابتداء ويجوز دواما. النوع الثاني من ما حكم الطاري فيه كالمقارن الذي لا يغتفر لا ابتداء ولا دواما، وهذا والذي قبله كثير جدا، وأظن أن الفقهاء لا يقصدونه بهذه القاعدة، ما عداه هو المستثنى، هذا كثير الذي لا يغتفر لا ابتداء ولا دواما. مثاله الرضاع المحرم، يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه أيضا، فلو رضع طفل من امرأة حرمت عليه بنات هذه المرأة، لو تزوج بنت امرأة ثم رضع منها على القول بجواز رضاع الكبير وانتشار الحرمة به حرمت أيضا، مع أن الرضاع طرى على ماذا؟ طرى على عقد النكاح. فالرضاع محرم في الابتداء ومحرم أيضا في الدوام. اختلاف الدين الردة عن الإسلام يمنع العقد على المرأة، إذا كان الرجل مرتدا لا يجوز له أن ينكح مسلمة، يمنع العقد ابتداء. ماذا لو تزوجها وهو مسلم ثم ارتد؟ ينفسخ النكاح أيضا، فيمنع دوام النكاح، الردة تمنع دوام النكاح وتمنع ابتداءه أيضا. مثال سهل أيضا، الحدث في الصلاة يمنع دوام الصلاة ويمنع أيضا أن يبتدي الصلاة وهو محدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان ابتدأ الصلاة وهو محدث أو تطهر وصلى ثم أحدث وهو فيها، هذا معنى قولهم لا يغتفر لا في الدوام ولا في الابتداء. وما تقدم من النوعين كلاهما داخل في إلحاق حكم الطاري بالمقارن، الطاري كالمقارن له نوعان، ما يغتفر وما لا يغتفر، ما يغتفر ابتداء وانتهاء ودواما، وما لا يغتفر ابتداء ولا دواما. الشق الثاني في القاعدة التي أشار إليها بالاستفهام، هل هو كالمقارن؟ فإنه في أحوال ليس كالمقارن، إذا كان ليس كالطاري ليس كالمقارن فله أيضا حالتان، أن يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، أو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، والتفصيل يختلف باختلاف الفروع. هذه مقدمة عن هذه القاعدة، وقد ذكرها أكثر الفقهاء وإن اختلفوا في التعبير عنها، وأكثر من يستعملها الشافعية، كثيرة في كتبهم، ويذكرها الأحناف ويذكرها المالكي، الحنابلة يذكرونها قليلا، خاصة في فرعين، في فرع الرجعة يقول يجوز للمحرم أن يراجع زوجته لكن لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح، لأن المراجعة استدامة للعقد القديم، ويجوز له أن تبقى زوجته تحت عصمته لكن لا يجوز له أن يعقد على امرأة جديدة. فدوام النكاح في الإحرام جائز، ابتداء النكاح محرم. ويذكرون أيضا الطيب للمحرم، يجوز له أن يتطيب ابتداء لكن أثناء، ويجوز أن يستديم، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يجوز له أن يستديم طيبا قديما عليه تطيب به، كما كانت عائشة تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فتطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فيجوز الطيب استدامة ولا يجوز ابتداء، ليس للمحرم أن يتطيب، لكن لو تطيب قبل أن يحرم وظهرت رائحته منه أو سال طيبه من على مفرقه على وجهه أو من إبطه على بدنه فهذا لا يقدح في إحرامه، يجوز استدامة دواما ما لا يجوز، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الحنابلة رحمه الله يعبرون عن هذا الفرع من القاعدة بقولهم الدفع أسهل من الرفع، يعني دفع الشيء ابتداء أسهل من رفعه إذا وقع، الدفع أسهل من الفرع. بهذا النص قد تجد التفريع في كتب الحنابلة على مثل هذا الفرع من القاعدة. فالطاري ليس كالمقارن، ينقسم إلى قسمين: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا، كما مثلنا نكاح المحرم، ومن وجد رقبة بدأ يصوم في كفارة القتل ثم وجد رقبة يعتقها، هل ينتقل للرقبة؟ لا، يكمل الصيام. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لا يسمح له أن يبدأ بالصيام وهو واجد لقيمة الرقبة، لكن إذا بدأ في الصيام ثم وجد الرقبة لا يؤمر بالانتقال على الأصح كما سيأتي. الشق الثاني من أو الفرع الثاني من الشق الثاني، يغتفر في الابتداء العكس، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. سيذكر له أمثلة المصنف، كمن طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته هل يصح صومه في رمضان؟ طلع الفجر وهو يجامع، أذن الفجر وهو يجامع، هذا يجوز ابتداء لكن لا يجوز دواما، فإن نزع صح صومه وإن مكث بطل صومه ولزمته الكفارة عند الجمهور. هذا ملخص ما سيأتي، وأرعه سمعك ولعل الفروع تسهل عليك وطأة التأصيل الذي تقدم. نعم.
فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
في الفروع أول ما سيبدأ به ولو كتبته في نسختك أولا الفروع، الفروع الستاتي هي الفروع التي يكون فيها الطارئ كالمقارن. ما سيأتي من فروع كثيرة كلها الطاري فيها حكمه حكم المقارن، وما كان حكم الطاري كحكم المقارن يشمل أمرين، يشمل ما يغتفر ابتداء ودواما وما لا يغتفر لا ابتداء ولا دواما. هذه الفروع الأولى. فمنها
طريان الكثرة على الاستعمال.
طريان الكثرة، عنده ماء قليل استعمله، الماء المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته، استعمل قليلا في رفع حدث توضأ به أو اغتسل به وهو دون القلتين صار عندهم وعند طائفة من أهل العلم مستعملا، ليس له ولا لغيره أن يتوضأ أو يغتسل به فيما بعد. ماذا لو طرأت الكثرة على هذا القليل؟ ماء مستعمل فصبت عليه قلتان صار كثيرا، فهنا كأنه كثير من الابتداء، فيغتفر في الدوام ما يغتفر في الدوام، فيجوز له مع هذه الكثرة التي طرأت أن يتوضأ به وزال حكم الاستعمال. كما لو كان نجسا وصبت عليه قلتان أو أكثر ترتفع النجاسة كأنها لم تكن ابتداء، فيجوز دواما ما جاز ابتداء أن يتوضأ به، فكما يجوز في الابتداء أن يتوضأ بما زاد عن قلتين فيجوز له أن في الدوام أن يتوضأ بما زاد عن قلتين إذا طرأت على القليل المستعمل. هذا معنى هذا الفرع. نعم.
والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة.
في أثناء الصلاة شفيت من النزيف والاستحاضة، هذا لا يغتفر في الدوام كما أنه لا يغتفر في الابتداء، تبطل صلاتها وتستأنف الطهارة والصلاة، كما أنه لا يجوز لها أن تبتدي الصلاة والدم ينزل معها، فكذلك هنا طرى عليها وانقطع عنها الدم فإنها تستأنف من جديد. أما لو لم يطرأ الشفاء بقيت مريضة مستحاضة فإنها كالذي به سلس، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتصلي ولا حرج. نعم.
والردة على الإحرام.
ارتد وهو محرم،
هل يجوز للمرتد أن يحرم؟ هل ينعقد نسكه مع الكفر؟ لا ينعقد ابتداء. هل يبقى إذا ارتد وهو محرم؟ لا يبقى، لا يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الابتداء، لا تغتفر الردة على الإحرام إذا طرأت الإحرام لا ابتداء ولا دواما. ما الذي يحصل لنسكه؟ يبطل النسك. نعم.
وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه
بالكسر، صححوها، هي وما سيأتي لأنها معطوفة على المخفوض. وقصد المعصية على سفر الطاعة، سافر للصيد ثم حول نيته للبحث عن مخدرات. إذا سافر للصيد، إذا سافر للمباح يجوز له أن يترخص. طرأت النية، نية المعصية، طروء هذه النية يمنعه من الرخصة، كما لو سافر سفر معصية ابتداء، فما لا يغتفر ابتداء لا يغتفر دواما، فهذا لا يترخص. إذا طرأ قصد المعصية على سفر الطاعة. أما العكس فكذلك، طرأ قصد الطاعة على سفر معصية، سافر ليتمكن من الزنا ثم ذكر الله عز وجل وتاب، وقصد بسفره هذا أن يتحول إلى مكة إلى العمرة، هذا له أن يترخص. لماذا؟ لأن هذا الطاري يجوز له الرخصة لو ابتدأ السفر طاعة من أول الأمر. يعني ما يجوز ابتداء يجوز دواما، فهل يجوز له أن يترخص في سفر الطاعة إذا بدأ السفر سفر الطاعة؟ نعم، يجوز له أيضا دواما إذا طرأت نية الطاعة أن يترخص. فهنا في الفرع الأول لا يترخص، وفي عكسه يترخص. لماذا يترخص إذا طرأ قصد الطاعة؟ لأنه طارئ مشروع ابتداء، فهو كذلك في الدوام. نعم.
والإحرام على ملك الصيد،
والإحرام
على ملك الصيد،
طرأ الإحرام، صاد صيدا، صاد غزالا، وبقي هذا الغزال في يده، ثم أتى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، صار محرما، ما حكم الصيد للمحرم؟ ابتداء لا يجوز. هل يستديم هذا الصيد؟ لا، ما لا يجوز ابتداء لا يجوز دواما، على الأصح على ما اختاره المصنفون. فيلزمه في هذا أن يزيل الصيد عن ملكه، أن يطلقه، كما لو صاده وهو محرم فيلزمه أن يطلق الصيد، لا يجوز له، لا يحل له، هو كالميتة بالنسبة له. نعم.
وأحد العيوب على الزوجة،
طرأ عيب على الزوجة، الزوجة ليست معيبة، تزوجها ودخل بها ثم فجأة طرأ فيها عيب كالعفل أو البخر، من العيوب التي تثبت الخيار للزوج. هل يثبت له الخيار؟ نعم يثبت له، كما يثبت له الخيار ابتداء عند العقد يثبت له الخيار أيضا في عند الدوام. ما لا يغتفر في الابتداء، العيب لا يغتفر في الابتداء، كذلك لا يغتفر في الدوام، ويثبت للزوج الخيار. نعم.
والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا،
هذا رجل مفلس، والمفلس النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أن من وجد ماله بعينه عنده فله أن يأخذه، فهو أحق به من سائر الغرماء. فبدأ الغرماء يأخذون أموالهم، أحد الغرماء دينه مؤجل، ما دام مؤجلا فليس له يد على أموال المفلس. أثناء الانتظار حل دينه، بمجرد أن يحل دينه الذي كان مؤجلا يتمكن من أخذ عين ماله إذا وجده لا زال عند المفلس. ما الذي طرأ؟ طرأ الحلول. فكما يجوز له ابتداء لو كان الدين حالا ابتداء يجوز له أن يأخذ عين ماله، اشترى منه هذا المجلس سيارة ولم يوفه قيمتها، فله لو كانت القيمة حالة أن يرتد السيارة إذا وجدها بعينه، لكن لو اتفق معه عندما باع عليه السيارة أن قيمتها 100,000 بعد سنة فليس له أن يأخذ السيارة إلا بعد سنة، فبعد سنة إن وجد السيارة لا زالت موجودة فله أخذها. لماذا له أخذها؟ لأن ما جاز ابتداء أن يأخذه إذا كان الدين حالا ابتداء فيجوز له عند الدوام إذا حل الدين. نعم.
وملك المكاتب زوجة سيده.
المكاتب ملك زوجة سيده، سيده تزوج أمة، هذه صورتها، تزوج السيد أمة، المكاتب بدأ يبيع ويشتري ليسدد نجوم الكتابة، فاشترى أمة، تبين الأمة التي اشتراها هذه هي زوجة لسيده، ما الذي يحصل؟ ينفسخ النكاح، ينفسخ نكاح السيد لهذه الأمة، لأنه حدث ملك المكاتب عليها، وملك المكاتب قريب من ملكه هو، لأن المكاتب لا زال عبدا له، فكان هو الذي ملكها، والحر ليس له أن ينكح الأمة بعقد نكاح وهو قادر على الوطء بملك اليمين، فهذا مكاتبه له أن يطلب منه أن يعطيه هذه الأمة من ضمن النجوم ويطاعها بملك اليمين ولا يطاعها بالنكاح، لأن النكاح نكاح الأمة على خلاف الأصل لما فيه من مفسدة. ما هي المفسدة في نكاح الأمة؟ أن الله يفتح عليك أن الأولاد سيكون أرقاء لسيدها، بينما لو وطئها بملك اليمين فهم أحرار، أولاد له، كمحمد بن أبي بكر ومحمد بن الحنفية لعلي والقاسم بن محمد وغيرهم من أولاد الإمام. نعم.
والوقف على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه.
وقفت زوجته، نكح أما ثم وقفت عليه، صارت وقفا عليه، ينفسخ النكاح، لا يجتمع النكاح مع الملك. نعم.
والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن.
نعم، كما شرحنا في كل فرع، الطارئ كالمقارن، لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فماذا يحكم به؟
فيحكم للماء بالطهورية
الذي طرأت الكثرة على الماء المستعمل. نعم.
وللصلاة والإحرام بالإبطال.
نعم.
وللمسافر بعدم الترخص في الأولى وبالترخص في الثانية.
بعدم الترخص في الأولى وهي السفر التي قصد المعصية، في سافر طاعة ثم قصد المعصية، ويترخص في الثانية، سافر معصية ثم قصد الطاعة. نعم.
وبإزالة الملك عن الصيد
إذا أحرم،
وبإثبات الخيار للزوج
إذا حدث العيب على الزوجة،
وبرجوع البائع في عين ماله
إذا حل دين الدين الذي على المفلس،
وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة.
نعم.
كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء.
كل هذا يأخذ الطارئ حكم المقارن، لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، كل هذه الأحكام التي اختارها رحمه الله هي على الأصح، فمعناه أن في كل مسألة من هذه المسائل وجهان عندهم، فالأصح هو ما اختاره، الأصح هو ما اختاره. من الفقهاء الشافعي من يقول إذا طرأ العيب على الزوجة فليس له خيار العيب، لأن العيب لم يكن في الابتداء، منهم من قال هذا وقال نحوه في غيره من الفروع. هناك فروع جزموا رحمهم الله أن الحكم هو كذلك، الطارئ كالمقارن، لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ما هي هذه الفروع؟ نقف عند هذا الحد من القراءة وننتقل إلى التنبيه في الصفحة التي بعدها. الوقف أمه أوقفها قال هذه وقف عليك، هل يجوز وقفها؟ يجوز وقف المال سواء كان عقارا أو كان منقولا، هي منقولة وصارت وقفا عليه، له أن يستمتع بها وحده، فاستمتاعه بها بملك اليمين مقدم على استمتاعه بها بعقد النكاح، فهو كان عاقدا عليه عقد النكاح، الآن صارت ملكا له، لا يجتمع الوطء النكاح مع وطء ملك اليمين، وطء النكاح ضعيف بالنسبة للأمة لأنه يعرض الأولاد للرق. فهناك فروع جزموا ليس على الأصح وإنما جزموا بها فيها بأن الطارق المقارن، نقرأها ثم نعود للشق الثاني من القاعدة حتى تكون تبعا لما قبلها. قال تنبيه،
تنبيه جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور.
ما معنى الطارئ كالمقارن؟ لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذا معناه، أو يغتفر في الابتداء في الدوام ما يغتفر في الابتداء، إما يغتفر أو لا يغتفر في الجميع في الاثنين. منها
طريان الكثرة على الماء النجس،
هذا قطعوا بأنه بأنه يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء، كما لو كان كثيرا لم تطرأ عليه النجاسة فيجوز التطهر به، يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء. والثاني
والرضاع المحرم،
الرضاع المحرم لا يغتفر في دوامه ما لا يغتفر في ابتدائه فيفسخ النكاح، ذكرنا المثال هذا سابقا. نعم.
والردة على النكاح،
ذكرنا هذا المثال أيضا، لو طرأت الردة على النكاح ينفسخ قطعا وجزما عندهم، كما أنه لا يجوز له ابتداء أن ينكح المرتدة لا يجوز له أن يستديم نكاح المرتدة، إذا ارتدت المرأة يفرق بينهما. نعم.
ووطئ الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة،
هذا التأليف للعلماء، وهذه الجملة في غاية الاشتباه، ووطئ الأبي أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة، ما معنى وطئ الأب؟ ها؟ الله يفتح عليك، أن يطأ الأب زوجة ابنه أو الابن زوجة أبيه، أو أن يطأ الرجل أم زوجة، يهنك الفقه، أو أن يطأ الرجل بنت الزوجة بشبهة، فما الذي يحكم به؟ هنا شيء طرأ، هل يجوز للرجل أن يتزوج منكوحة ابنه أو منكوحة أبيه؟ لا يجوز، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، قال عز وجل وحلائل أبنائكم، فهؤلاء محرمة من المحرمات، فلا يجوز له أن يبتدي العقد على منكوحة أبيه أو جده، ولا أن يبتدي العقد على منكوحة أبيه ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته، هذا في الابتداء شيء مجمع عليه. ماذا في الدوام؟ طرأ هذا النكاح وطئها بشبهة، والشبهة في الوطئ تارة تكون في العقد وتارة تكون في المحل وتارة تكون في العقد، أنواع الشبهة أظن مر معنا في تدرى الحدود بالشبهات، فالشبهة يعني بالغلط، وطئ امرأة يظنها مباحة له ثم تبين له أن هذه المرأة موطوءة لابنه، هي زوجة لابنه وهو لا يعلم، إما أخطأ في العقد عقد عليها ولا يدري أن ابنه عقد عليها، وهذا للأسف يقع هذه الأيام في المسير كما حدثني بعضهم، يعني يذهب يعقد على واحدة وأبوه تزوجها قبله بشهرين أو ثلاثة وفارقها وفارقته وهو لا يدري، لأن هو وأبوه تعامل مع مكتب واحد أو مع وسيط واحد، والوسيط لا يدري أن هذا منها، فوقعوا في هذا المنكر الكبير بسبب التساهل في هذا الأمر. فإذا وقع الوطء هذا وطء شبهة، لا يحد حد الزنا لوجود الشبهة، لكن ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه انفساخ عقد النكاح بينها وبين ابنه إن كان الواطي أبًا، أو بينها وبين أبيه إن كان الواطي ابنًا، ينفسخ عقده عن زوجته لو وطي أمها بالشبهة، أتى من سفر ووطي يظن أن زوجته هي التي على الفراش في ليلة الظلماء ثم تبين له أنه أمها، تحرم عليه الأم من قبل بدخول بعقده على بنتها، وبنتها أيضا تحرم عليه ويفرق بينه وبينها بسبب هذا الوطي قطعا. لا يغتفر في الدوام كما أنه لا يغتفر في الابتداء. فالحكم هنا هو لا يذكر، لن يذكر الأحكام فيما جزم به هنا، الحكم هنا فيما وطي الأب أو وطي الابن، أو إذا وطي أم الزوجة أو وطي بنت الزوجة يبطل نكاح النكاح بهذا كله، يبطل النكاح. لا يغتفر في الدوام كما أنه لا يغتفر في الابتداء، كما أنه ليس له في الابتداء أن ينكح أم زوجته أو بنت زوجته، فليس له في الدوام أن يستديم نكاحها مع وجود هذا الوطء. طبعا لو كان الوطء بالزنا والعياذ بالله فمن باب أولى، يفرق بينهما، لكن يجتمع مع هذا حد الزنا إذا ثبت. هذه أربعة فروع. نعم. ثم ذكر بعدها قال:
وملك الزوج الزوجة أو عكسه.
ملك الزوج الزوجة، هذا هذا حر تزوج أمة، عقد على أمة لغيره، يجوز؟ يجوز بشرطين: أن لا يستطيع طول الحرة، وأن يخشى العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني يخشى على نفسه الزنا لو ما تزوج الأمة، لا يستطيع أن يتزوج حرة، فتجيز له الشريعة هذا مع ما فيه من المفسدة من جهة إرقاق الأولاد، لكن مفسدة دفع مصلحة دفع الزنا يعني أهم، رعايتها أهم من رعاية هذه المفسدة. فبعد أن نكح الأمة هذه اشتراها أو وهبها سيدها له، أو تصدق بها عليه، أو أوقفها عليه، صارت ملكا له، صارت ملكا له. وهذا الملك هل يسقط عنه المهر؟ لو اشتراها من سيدها سيدفع له الثمن، يدفع معه أيضا المهر، هذا إذا كان قد دخل بها، فعليه المهر للبائع وعليه الثمن. وإن ملكها قبل الدخول فعليه نصف المهر. ثم ماذا سيحصل؟ سيحصل فسخ لعقد النكاح، لأنه تمكن الآن أن يطأها بماذا؟ بملك اليمين. وملك الزوج الزوجة، ملكها ملك يمين، يطأها بملك اليمين ليكون أولاده أحرارا، لا يطأها بعقد النكاح، لأنها لم تعد صارت أمة له. هذا يستوي فيه أن تقع الفرقة بينه وبينها بسببه كأن يشتريها، أو بسبب آخر، يعني إذا لم تكن هي المتسببة، يعني لو ملكها بإرث أو بشراء فهي ليست متسببة في هذا، فتقع الفرقة، وهذه الفرقة لا تسقط عنه المهر لسيدها لو عقد عليها بمهر مسمى أو لها مهر مثلها. العكس، ما هو العكس؟ هي ملكته عبد تزوج حرة، تزوج حرة أو تزوج أمة واعتقت، فسيثبت لها الخيار. أثناء الخيار ملكته، أشترته، أشترت زوجها، ماذا سيحصل؟ المصنف رحمه الله صحح سابقا أنه ليس كالمقارن، أي لا ينفسخ، وهنا قال جزما ينفسخ النكاح، لأنها ملكة الزوج، صار ملكا لها، وليس للعبد أن يطأ سيدته، ليس له أن يطأها، ولا ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها بسبب الملك، وكذلك لا يعقد عليها، لا يعقد عليها. فالصواب أنه ينفسخ النكاح. طيب، ومنها
والحدث العمد على الصلاة
يبطل الصلاة، كما أنه لا يجوز ابتداء لا يجوز دواما قطعا، هذا مجزوم به. نعم.
ونية القنية على عروض التجارة،
نية القنية أو القنية على عروض التجارة، اشترى أرضا ليعمرها، عفوا اشترى أرضا ليتاجر فيها، ثم طرأت نية القنية قال لا سأعمرها، هذا الطروق يسقط وجوب الزكاة، يسقط وجوب الزكاة. كما أنها لو نوى القنية ابتداء يسقط عنه الزكاة، كذلك لو نواها دواما بعد ذلك وطرأت فإنه يسقط وجوب الزكاة. لا تجب الزكاة إلا إذا افشر بنية التجارة. سيأتي عكس هذه الصورة، أن تطرى نية التجارة على ما شراه للقنية. نعم.
وأحد العيوب على الزوج،
طرأ أحد العيوب على الزوج يثبت له لها الخيار كذلك، كأحد العيوب يطرأ على الزوجة، هذه فروع جزم فيها بأن الطاري كالمقارن. انتهينا الآن من الشق الأول، الطاري كالمقارن سواء كان مثله في النفي أو كان مثله في الإثبات، فحكمهما سواء، حكم الابتداء وحكم الدوام، جزما في هذه الفروع الأخيرة ذكرها، وعلى الأصح في الفروع السابقة. نرجع إلى الصفحة التي قبلها.
ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة.
ضعوا قبل هذه الفروع ثانيا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه هي القاعدة التي يذكرها الفقهاء. أما ما سبق فهو الأصل، الأصل أن حكم الابتداء هو كحكم الدوام، فهذه القاعدة، ولذلك هي التي أكثر الفقهاء من ذكرها، وهي التي قلنا أن الحنابلة رحمهم الله يعبرون عنها بقولهم
الدفع،
الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. فهذه القاعدة إما أن تعبر عنها بالدفع أسهل من الرفع، أو تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فمن فروع هذه القاعدة، نعم،
ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة،
يغتفر في الدوام، يجوز في الاستدامة، يعني تيمم وبدأ يصلي ثم جاءت سيارة مليئة بالماء، هل يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، أو يدوم تدوم الاستباحة؟ يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لا يجوز له ابتداء أن يبتدئ الصلاة بالتيمم مع وجود الماء، لكن يجوز دواما فلا يقطع الصلاة وتصح صلاته على الأصح. كل هذه الفروع سيكون الحكم فيها على الأصح، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وستأتي فروع مجزوم بها كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ونية التجارة بعد الشراء،
هذه عكس التي طرأت، نية التجارة بعد أن اشترى لا يجب عليه الزكاة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء لو ابتدأ العقد بنية التجارة هذا لا يغتفر، تجب عليه الزكاة، لكن اشترى بنية غير التجارة ثم طرأت نية التجارة فيغتفر في الدوام، لا تلزمه، لا تلزمه الزكاة على الأصح. نعم.
وملك الابن على زوجة الأب،
أبوه تزوج أمة فاشتراها الابن، ذكرنا سابقا أنه لو اشتراه صارت ملك يمين له، ينفسخ عقد النكاح. ماذا لو اشتراها ابنه أيضا؟ قالوا لا ينفسخ النكاح هنا، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء لو أن الابن، لو أن الأمة للابن فليس له أن يزوجها أباه، بل عليه أن يهبها لأبيه ليطأها أبوه بملك اليمين، فهنا طرأ ملك الابن على زوجة أبيه، وهذا الطلوع لا يفسخ النكاح، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم.
والعتق على من نكح جارية ولده.
طرأ العتق، هذا يشبه التي قبلها، أبوه عبد، أبوه عبد وتزوج جارية ولده، تزوج جارية ولده ثم عتق هذا الأب صار حرا، هل طرو العتق هذا يجعل الفرع هذا كالفرع الذي قبله؟ يعني لو ملك الابن جارية فأراد أن يزوجها من أبيه، فالأب لا يخلو، إما أن يكون حرا أو يكون عبدا، والحكم جائز في الله، إذا أراد أن يزوجها أباه جاز سواء كان الأب حرا أو كان عبدا، لكن إذا عتق الأب، إذا عتق الأب فزوجته جارية لولده، جارية لولده وهو يطاؤها بعقد نكاح، الأب يطاؤها بعقد نكاح، فالنكاح بحاله، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء ليس له أن يعقد على جارية ولده، لأن الولد مأمور بإعفاف أبيه، أن يهب له الأمة ليعف أباه، لكن لو طرأ العتق عليه أثناء النكاح فالنكاح يبقى بحاله على الأصح على ما ذكر. منهم من قال لا، ينفسخ عقد النكاح ويلزم الأب بهبة الجارية لأبيه أو بإعفافه بغيرها. نعم.
واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمه.
ذكرنا سابقا أن الحر لا يجوز له أن ينكح أمه إلا بشرطين، العجز عن طول الحرة، الفقر، وخوف العنت. فهنا طرأ عليه بعد أن تزوج أمه، طرأ عليه الغنى، صار غنيا، لا ينفسخ النكاح، تبقى زوجة مع أنه قدر على الحرة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أو اغتنى وتزوج حرة فجمع في النكاح بين العقد على الحرة والعقد على الأمة، يبقى العقدان، لا يقال يفسخ عقده على الأمة لأنه قدر على الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. من الفقهاء من قال ما دام تزوج حرة يؤمر بفراق، ينفسخ عقده على الأمة لأنه قادر على الإعفاف نفسه بالحرة. نعم.
وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر،
ما حكمه؟ طبعا ملك الزوجة لزوجها يترتب عليه حكمان، الأول فسخ النكاح، لا يجوز للعبد أن يطأ سيدته، يعني له أن يكشف عليها ولكن لقوة يدها بالملك لا تسمح الشريعة له أن يطأها وهو عبد، إذا أرادته تعتقه ويتزوجه، هذا الحكم الأول، ينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها، زوجها عبد وهي أمة فأعتقت واشترت زوجها صار عبدا وهي حرة، فهنا يفسخ العقد هذا بلا خلاف، وهذا فرع ليس على هذه القاعدة لكن على القاعدة التي تقدمت، لا يجوز عقده ووطؤه لها لا ابتداء ولا دواما. لكن هناك شيء آخر، وهو أن المهر الذي استحقته عليه لا يسقط، لا يسقط، فلا يسقط المهر ولا يرد ما قبض منه، لا ترده له، وإن كانت إلى الآن لم تقبض المهر فقد قبضت ما هو أكثر من المهر وهو الزوج، ملكته قبضته، وهذا العبد الذي صار في يدها لها في ذمته دين تطالبه به، ولذلك هنا هو يريد المهر، قال وملك الزوج وملكي الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر. هذا ما دام ما قبضت المهر فهذا الطاري لا يسقط المهر بل يبقى في ذمة العبد. نعم.
وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين.
إذا ملك عبدا وله دين عنده فلا يسقط ما في ذمة العبد، لا يسقط. نعم.
والإحرام على الوكيل في النكاح.
وكل شخصا ليعقد له عقد النكاح، يجوز؟ يجوز أن توكل شخصا ليعقد لك على امرأة؟ يجوز. أحرم هذا الوكيل صار محرما، هل له أن يعقد لك؟ لا. هل تبطل الوكالة؟ لا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لا يجوز لك أن توكل محرما، لا توكل محرما لقيام المانع، لكن لو وكلته ثم أحرم فالإحرام بحاله والوكالة بحالها، يجوز دواما ما لا يجوز ابتداء، هذا معنى الفقر. فلا تنفسخ الوكالة، لكن لا ينكح وهو محرم. نعم.
والاسترقاق على حربي استأجره مسلم.
حربي استأجره مسلم فصار هذا الحربي رقيقا، لا تنفسخ الإجارة، الإجارة بحالها، لا يقال صار عبدا عندك وتنفسخ الإجارة، يبقى عقد الإجارة ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويستحق هذا العبد الذي صار رقيقا الأجرة بعقد الإجارة المتقدم. نعم.
والعتق على عبد آجره سيده مدة.
طرأ العتق على عبد آجره سيده مدة، لا تنفسخ الإجارة، لا تنفسخ الإجارة. ما هو حكم الفروع التي تقدمت؟ ذكرناه، لكن هو أجمل الحكم هنا فقال والأصح في الكل، وهو بهذا يشير إلى الوجهين، وجه أصح ووجه صحيح. والأصح في الكل، نعم،
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن.
إذن هنا هذه الفروع التي الأخيرة التي ذكرها هي مفرعة على الشق الثاني من القاعدة، الطارئ ليس كالمقارن، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
فلا تبطل الصلاة،
يعني مثل نكاح المحرم يغتفر في الدوام ما لا يغتفر، يجوز له أن يستديم النكاح أو أن يراجع زوجته، لكن ليس له أن يبتدي العقد، يغتفر في الدوام. يعني ذكروا من الأمثلة هنا الأعمى لو خرج مع المجاهدين لا يستحق شيئا من الغنائم لأنه أعمى ليس من أهل القتال، ماذا لو طرأ عليه العمى أثناء الجهاد؟ يستحق، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال والأصح في الكل،
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن.
نعم.
فلا تبطل الصلاة
إذا وجد قدر على الماء، طرأت القدرة على الماء وقد تيمم. نعم.
ولا تجب الزكاة
إذا طرأت نية التجارة بعد أن بعد الشراء. نعم.
ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع
التي تقدمت بسبب طرو اليسار أو طرو نكاح الحرة أو ملك الزوجة لزوجها أو ملك الإنسان عبدا له في ذمة عفوا أو ملك الزوجة لزوجها أو ملك الزوجة أو قال أو ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع. ما هي الأربع؟ ملك الابن على زوجة الأب، والعتق على من نكح جارة ولده، واليسار ونكاح الحرة. نعم.
ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد.
نعم. إذا ملكت الزوجة زوجها لا يسقط المهر. نعم.
ولا تبطل الوكالة
إذا طرأ الإحرام عليها.
ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين.
ما هما الصورتان؟ استرقاق، طرأ الاسترقاق على حربي، أو العتق على عبد آجره سيده مدة. هذه الفروع كلها الطارئ فيها ليس كالمقارن على الأصح. هناك فروع الطارئ فيها ليس كالمقارن جزما، ما هي؟
وجزم بخلافه في صور.
أيوة. نقفز إليها. جزم بخلافه يعني بأن الطارئ ليس كالمقارن، بخلافه يعني بخلاف الذي تقدم قبل هذا، الطارئ كالمقارن، جزم بخلافه فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في ماذا؟
منها طريان الإحرام،
يعني طرى الإحرام على النكاح. إذا أحرم المتزوج ينفسخ النكاح؟ لا، لا يجوز له الابتدان أن ينكح، لكن له أن يبقى على نكاحه الأول. أو طرأ الإحرام ومعه صيد، هذا فيه خلاف تقدم أن الصواب أن الصيد يزول، لكن طرأ الإحرام وعليه طيب، أحرم وعليه طيب لا يؤثر، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، لكن هذا أظنه على الصح ليس على الجزم لوجود الخلاف. طيب،
وعدة الشبهة،
طرأت عدة الشبهة لا ينفسخ النكاح، يعني زوجته وطئت بشبهة، ما الحكم؟ يعني جاء شخص وأخطأ ووقع على زوجة أخيه يظنها زوجته، هذا شبهة في الفعل، ما الحكم؟ ما الذي يترتب على هذا الوطء؟ أيوة، أولا الوطء وطء شبهة وليس زنا، فلا حد عليه ولا عليها. ثانيا الولد لو جاء ولد فهو لمن؟ للفراش، لزوجها وليس لهذا الذي وطئ، ولو كان زوجها عقيمة الولد للفراش. طيب، الحكم الثالث، تحرم على زوجها، يحرم على زوجها أن يطأها إلى أن تعتد حتى لا يجتمع الماءان. أيوة، ففجأة طرأت هذه العدة، النكاح لا ينفسخ، النكاح لا ينفسخ. نعم، كيف؟ كيف؟ لا، وطء شبهة وهي موطوعة لا يلزمه شيء لأنه ليس زانيا، فهنا لا ينفسخ النكاح، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لكنها تعتد، طرأت عدة الشبهة على النكاح يبقى النكاح، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم،
وأمن العنة على النكاح،
طرأ أمن العنة، صار آمنا من الزنا وقد تزوج أمة، فهنا جزموا بأن النكاح لا ينفسخ، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم،
والإسلام على السبي فلا يزيل الملك،
أخذ سبي من المعركة فأسلم الرقيق، هل يصير حرا؟ لا. هل يزول الملك بالإسلام؟ لا، لكن الشريعة فتحت أبوابا واسعة للعتق ورغبت فيه، من أعتق شركا له في العبد أعتق الله منه كل عضو منه بعضو منه من النار، وجعلت العتق في كثير من الكفارات، واشترطت فيه الإيمان، فتحي رقبة المؤمنة. أما إذا لم يرد السيد فيبقى ولو مع إسلامه ما دام السيد مسلم. نعم،
ووجدان الرقبة في أثناء الصوم،
قتل قتل خطأ أو ظاهر من زوجته وعجز عن اعتاق رقبة وبدأ يصوم، وأثناء الصيام شهرين متتابعين وجد رقبة، لا يبطل الصيام، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يواصل الصيام لا يلزمه أن يعود جزما. نعم،
والإباق،
أيوة كمل، والإباق،
والإباق وموجب الفساد على الرهن،
يعني هذان مثالان في الرهن، الإباق وموجب الفساد على الرهن، ماذا يعني بهذا؟ نجعل الجائزة في هذا، أبقى وهو إيش؟ وهو مرهون، الله يفتح عليك، ماذا يكون الحكم؟ راهن عبدا في دين فأبق العبد، هرب من يد المرتهن. هناك صورتان، اقترضت من شخص فقال أعطني رهنا، قال عبدي فلان أبق، الآن هو وصل إلى السودان، هو رهن في الدين، أعطني 10,000 وإذا لم أسددك خذ من بع هذا العبد، يجوز هذا الرهن؟ لا يجوز، لأنه فيه تغرير بالمرتهن، لا يجوز، لا يجوز رهن الآبق، أو قال جملي الهارب أو الشارد رهن عندك، لا يجوز. لكن رهنه عبدا ثم تفلت من العبد وهرب، هل ينفسخ الرهن؟ لا ينفسخ، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. هذا بالنسبة للإباق. موجب الفساد على الرهن، قال أعطني سلفة 1000 ريال، قال هاتي رهنا، قال ما عندي إلا هذه الكيس من الحنطة، خذها رهن عندك. وهي عنده نزل المطر عليها، سيفسد، ستفسد، هل ينفسخ الرهن؟ لا ينفسخ الرهن، الرهن بحاله. لكن إذا خشي الفساد يؤمر ببيع ما يخشى فساده، وقيمته تكون رهن. هذا معنى قوله وموجب الفساد على الرهن، أي فلا ينفسخ الرهن، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. نعم.
والإغماء على الاعتكاف،
لا يجوز أن يبتدي الاعتكاف وهو مغمى عليه لعدم القصد، لا يجوز ابتداء، لكن بدأ الاعتكاف وأغمي عليه في الاعتكاف، أو دخل عرفة وأغمي عليه وهو في عرفة، حجه صحيح لأنه نوى الوقوف وأتى عرفة بنية الحج. لكن لو كان مغمى عليه قبل الإحرام وجاءوا به في الميقات وهو مغمى عليه، وذهبوا به عرفة وهو مغمى عليه، لا يصح حجه. لكن أحرم ثم طرأ الإغماء يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويصح يصح منه الحج. كذلك الاعتكاف، طرأ الاعتكاف يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. قبل الإحرام مغمى عليه، بعد الإحرام ما يضر، يحج إذا أتي به في عرفة وحج، فحجه صحيح لأنه وقف في عرفة. نعم. كما لو ذهب إلى عرفة وهو نائم، بقي نائما طيلة اليوم لأنه قصد بالإحرام الحج. الفروع باقي كثيرة نأجلها إلى صحيح، لا سجلها، الله يفتح عليك، إنما أخشى أن يشق عليكم الإطالة. نعم.
والإسلام،
نعم.
والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته.
يؤمر الكافر بإزالته، يعني كافر عنده عبد كافر أسلم العبد، الشريعة لا تسمح بهذا أن يبقى العبد تحت كافر، فيؤمر لا تزول العبودية مباشرة، يغتفر في الدوام إلى أن يؤمر الكافر بإزالة ملكه، يهبه لمسلم أو يبيعه لمسلم لا لكافر. نعم.
ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف.
نعم. هذا يعني الفرع مفرع على التيمم، التيمم للفريضة عند أكثر أهل العلم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، كذلك لا يجوز لنافلة لها سبب ومقصودة إلا إذا أراد فعلها، أراد أن يصلي ركعتي الضحى يتيمم ويصلي ركعتي الضحى، لو أراد أن يتيمم لنفل مطلق وبعد أن تيمم، كان تيممه في الساعة 12 تقريبا، بعد أن تيمم أنشغل دخل وقت الكراهة لا يستطيع أن يصلي إذا كانت الشمس في كبد السماء، هل دخول وقت الكراهة يبطل التيمم؟ فبعد الزوال الشمس ودخول وقت الظهر هل له أن يتنفل بهذا التيمم؟ طبعا ليس له عنده أن يصلي به الفريضة، لكن هل له أن يتيمم لأنه تيمم لنافلة، أو أن دخول الفاصل هذا هو وقت الكراهة يبطل التيمم؟ قال يبطله بلا لا يبطله بلا خلاف عندهم، هذه عبارة النووي رحمه الله في روضة الطالبين وفي المجموع، لا يبطله، فيصلي بهذا التيمم، يصلي به نافلة بلا خلاف. أما لو كان التيمم لنافلة مؤقتة، نافلة مؤقتة، تيمم للوتر ثم أذن الفجر، ليس له بهذا التيمم أن يصلي راتبة الفجر لخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، وهذا مفرع على أن التيمم مبيح، لا رافع. قال
ولو تيمم للنفل لم يصح.
لو تيمم في وقت الكراهة لنفل لم يصح، لأنه لا يستطيع أن يصلي في هذا الوقت في وقت الكراهة، يعني لا يغتفر في الابتداء. خاتمة.
خاتمة يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
وله هذا الذي كنا نتكلم عنه، أحد شقي القاعدة، الطاري ليس كالمقارن، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر. هذه الفروع التي كان يتكلم عنها رحمه الله،
ولهم
قاعدة، وهي التي عبر عنها الحنابلة بقولهم الدفع أسهل من الرفع. نعم.
ولهم قاعدة عكس هذه، وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. ومن فروعها
إذا كان أصابك دوار فيغتفر هذا في الدوام، يعني قد يحصل هذا، لكن مع المراجعة لعله يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. هذا على خلاف الأصل، الأصل أن ما لا يغتفر لا يغتفر، وما يغتفر يغتفر. العكس ما خالف الأصل هو على هذه الأصل، يغتفر في الابتداء شيء لا تغتفره الشريعة في الدوام، تسمح لك به ابتداء لكن أن تستديمه لا تسمح. الجماع قبيل الفجر مسموح به أن تبتدئه، ويطلع الفجر وهو يجامع مسموح به، لكن أن يديم الجماع بعد طلوع الفجر لا تسمح به الشريعة. لماذا؟ لأن الله أذن بهذا إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين، أحل لكم ليلة الصيام، فلك أن تستغرق الليل بالوطأ. طبعا هذا على خلاف الأولى الإنسان يحتاط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن البحث هل يبطل الصيام أو لا يبطل، وإذا بطل هل تلزمه كفارة أو لا تلزمه كفارة. هذا هو الفرع الذي سيذكره هنا. نعم.
ومن فروعها إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه.
إن نزع في الحال، إن مكث أو حرك فتلزمه الكفارة ويبطل الصوم. لماذا يصح صوم مع هذا؟ هذا يقول الشافعي رحمه الله في الأم، لأنه لا يمكنه الخروج من هذا إلا به، لا يمكنه الخروج من الجماع إلا بالنزع، فلا يكلف بما لا يطاق، لأنه منهي عن الاستدامة فلا بد أن ينزع. لكن لو مكث ولو يسيرا فسد صومه ولزمته الكفارة. ولذا قال الشافعي رحمه الله وإن حركه لغيره، أي لغير النزع، كفر بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين. لا تتزوجوا وارتاحوا. تقول عائشة سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبح جنبا وأريد أن أصوم، قال وأنا أصبح جنبا وأريد أن أصوم. هذا يحتمل أنه يصبح وهو يجامع، أو يصبح وقد تلبس بالجنابة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
يعني الحقيقة هذا فيه نظر، لأن ما وقع ابتداء لا يمكن إيقاعه في الدوام هنا. لو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله، لا يمكن أن يقع نزع في أثناء الصوم، لا بد أن يسبقه إيلاج، والإيلاج هذا مفصل. نعم. فهذا محل بحث. نعم.
ومنها لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة فأوجه.
هذا يعني عنده يعني فراغ، يعني وهو يجامع زوجته قال لبيك اللهم حج، هل ينعقد هذا الإحرام ويكون صحيحا، أو ينعقد ويكون فاسدا، أو لا ينعقد؟ ها قال فأوجه، يعني عند فقهاء الشافعية رحمهم الله الأول
أحدها ينعقد صحيحا، فإن نزع في الحال
ليس من شرط النية الطهارة، لا الصغرى ولا الكبرى، فيجوز له أن يلبي وأن يدخل في النسك وهو جنب، لكن وهو يجامع فإنه بعد الدخول في النسك سينزع. لو لبى وهو يجامع ثم استمر في الجماع سيلزمه أن يواصل في النسك ويذبح بدنة ويقضي الحج أو العمرة. هذه أحكام باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. الوجه الأول قال ينعقد صحيحا. نعم.
فإن نزع في الحال استمر.
إذا قلنا إذا نزع في الحال استمر فإننا نطبق القاعدة، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، يسامح في هذا الابتداء، لكن مع أننا لا نسامح في إدامة الجماع. وإن لم ينزع. نعم.
وإلا فسد نسكه
إذا مكث. نعم.
وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد، فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام ولم يغتفر في أثنائه.
يقول على هذا الوجه طبقنا القاعدة، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. طيب، والوجه الثاني؟
والوجه الثاني لا ينعقد أصلا، وهو الأصح في زوائد الروضة.
وإذا قيل بهذا الوجه فنحن طبقنا أول قاعدة ذكرناها، لا يغتفر لا في الابتداء ولا في الدوام. الطارق المقارن هذا صححه في زوائد الروضة، صححه النووي فيما زاده في روضة الطالبين على فتح العزيز للرافعي. الوجه الثالث.
والثالث وهو الأصح ينعقد فاسدا، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة، وإن مكث وجبت.
هذا متوسط بين الثاني والأول، ينعقد فاسدا، إذا انعقد فاسدا وجب أن يمضي فيه وأن يقضي، لكن لا تلزمه البدنة. هذا الفرق بين هذا الوجه والأول، هنا لا تلزمه البدنة، هذا إن نزع في الحال. أما إن مكث. نعم.
وإن مكث وجبت.
أما في الأول قال إن مكث فسد.
والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام.
كأن السائل يسأل لماذا هنا قلت إنه يغتفر في الدوام، يعني في الصوم ماذا قال؟ قال يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، وهنا لم يقل ذلك، لم يقل يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، لأنه هنا قال ينعقد فاسد، في الصوم قال يصح، قال صح صومه، هنا قال فسد حجه، فسد نسكه. لماذا؟ قال لأن طلوع الفجر ليس له، ليس من فعله، وأما إنشاء الإحرام هو الذي لبى وهو يجمع، هذا بفعله فيتحمل تبعة فعله. نعم.
ومنها الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في الروضة، فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن، ولكن المعتمد خلافه.
المجنون وليه الذي يتصرف عنه، فإذا أراد وليه أن يشتري له سيارة بالتقسيط بالأجل جاز، هذا في الابتداء لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل، لكن يمنع دوامه على قول دوام ماذا؟ دوام الأجل. متى يمنع دوامه؟ هو عاقل واشترى بالأجل ثم فجأة أصيب بالجنون، هل دينه يحل؟ اشترى سيارة بالأقساط لمدة سنتين ثم طرأ عليه الجنون، في قول عندهم صححه في الروضة قال يحل الدين، قالوا كالميت، إذا مات الميت حل دينه ووجب قضاؤه ولو كان مؤجلا، فعلى هذا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، في الابتداء يغتفر له أن يشتري له بالأجل، لكن أن يطرأ هذا الجنون لا يغتفر، فإذا حل الجنون حل الدين، لأن المجنون لا استقلال له في التصرف كالميت، ولأن الأجل وضع رفقا بالمدين وقد فات هذا الرفق بالجنون، ما عاد يتحصل له الرفق، والقيم الذي على المجنون كالوارث بالنسبة للميت. قال رحمه الله ولكن المعتمد خلافه، يعني المعتمد يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء، كما جاز له أن يشتري له بالمأجل يجوز له أن يبقى الأجل بعد طرود الجنون، هذا المعتمد ذكره إمام الحرمين. قالوا لأن حلوله بالموت لأن حلوله بالموت بسبب اليأس من الميت، لا يمكن أن يرجع، أما المجنون يمكن أن يفيق. فهنا يغتفر في الدوام ما يغتفر في البداء، أو يقال الطاري كالمقارن، الجنون الذي طرى هو كالجنون الذي افتداء. ومنها
وهي أجل مما تقدم، الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم. قال الأصحاب هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون،
صارت دينا في ذمته، فيغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. الفطرة زكاة الفطر من شرط وجوبها اليسار والغنى في ليلة العيد، بأن يفضل عنده ما شيء عن قوته وقوت ما تلزمه نفقته من آدمين وبهيمة في الأصح، وأن يفضل عنه أن يكون ما عنده فاضل عن سكنه وعن خادمه الذي يحتاج إليه. فإذا لم يكن له إلا مسكن وخادم ونفقة نفسه ومن يمون، هنا نقول لا تلزمك الفطرة. هل لقائن يقول بيع البيت لتدفع زكاة الفطر؟ لا. بيع الخادم أو العبد لتدفع زكاة الفطر؟ لا. ماذا لو كان غنيا وثبتت الفطرة في ذمته، ثم في يوم العيد افتقر ولم يعد عنده إلا المسكن والخادم؟ قالوا ثبتت الفطرة في ذمته، صارت دينا كسائر الديون التي للناس، هذا دين الله عز وجل، إذا لم يستطع فيباع المسكن ويباع الخادم. ولذا قال أصحاب هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها أو أحدهما إذا وفى، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون. وعلى هذا يغتفر في الابتداء شيء لا يغتفر في الدوام. اغتفرنا في الابتداء عدم بيع المسكن والخادم لعجز مع العجز، لكن قدر ثم عجز لا يغتفر في الدوام. نعم، ما ذكر يعني وجهه هنا، نعم، إلا أن جاء في آخر الكلام. ومنها
إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.
أنت محرم ومات قريبك ومعه صيد، معه صيد ثمين، أنت لا يجوز لك تملك الصيد سواء صدته بنفسك أو ورثته، فيجوز ابتداء أن تملكه، لكن لا يغتفر في الدوام، لا يسمح لك أن تبقي الصيد هذا في ملكك، ليس لأنك صدته لكنه صار ملكا لك بماذا؟ بالإرث، فيؤمر بإطلاق الصيد ثم يزول ملكه عنه على الفور، فلا يغتفر في الدوام.
ومنها الوصية بملك الغير،
قال أنا أوصي بسيارة محمد بعد موتي للفقراء والمساكين، هل تصح هذه الوصية؟ لا يصح أن يتصرف في مال غير بوصية أو بهبة، كما لا يجوز أنه أن يبيع. لكن ماذا لو قال هذه الكلمة ثم بعد أيام اشترى السيارة، هل تصح هذه الوصية؟ قال الراجح صحتها. نعم، قال الراجح
صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له.
نعم، للموصى له، قال أوصيت بالسيارة، سيارة محمد أوصي بها لمصطفى، ثم اشترى سيارة محمد، تصح الوصية والموصى له أن يأخذ هذه السيارة بعد موته. يغتفر هذا ابتداء، وإن كان لا يغتفر دواما. نعم، ولو أوصى
بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به،
جزموا بهذا، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. معنى هذا، أوصى بما يملكه، قال عمارتي التي على شارع كذا وكذا أوصي بها لطلاب العلم، وقبل أن يموت باعها، هذا البيع يعتبر رجوع في الوصية، تبطل الوصية، لا يقال ابحثوا عن عمارة أخرى تضعونها مكان العمارة، بطلت الوصية، جزموا به. نعم.
قال الإسنوي وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها.
يعني كأنه تفقه وراجع الأصحاب في هذا، قال القياس أن في هذه أيضا أن نبقي الوصية لاحتمال أن تعود ملكية الأرض لهم. لو باع أوصى بالأرض ثم باعها تبطل الوصية، هذا كان قالوا وجزموا به. قال الإسنوي، الإسنوي له كتاب الأشباه والنظائر أيضا عند الشافعية، الإسنوي وابن الوكيل وابن السبكي ثم السيوطي كلهم ألفوا في هذا الفن. فهو قال القياس أن نقول تبقى الوصية، فلو عادت العمارة له صححنا الوصية، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له. وهذا يعيدنا إلى قاعدة الزائل إذا عاد كأنه لم كم لم يزل، كأن العمارة بقيت بحالها وتصح الوصية، كما لو لم يكن
كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية.
هذا قياس دقيق، كما لو قال أوصي بثلث مالي للفقراء وهو لا يملك شيئا، لكن حينما مات مات وهو يملك 3 ملايين، مليون سيكون الفقراء، لا يقال لم يكن عند الوصية ملك له. نعم،
بل الصحة هنا أولى. انتهى،
انتهى كلام الإسنوي. نعم،
وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام،
ما لم يغتفر في الدوام. نعم،
ومنها إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح.
هذا يقولونه، لكن إذا أولج ها لا تحرم، يعني هذا قد يلغز به، يعني جماع يحرم الزوجة على زوجها، إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته قال
ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.
كيف صارت أجنبية بوطئه؟ هو قال إن وطئت فلانة فهي طالق، علق الطلاق على الوطئ، فأول ما وطئها وأولج وقع الطلاق وصارت محرمة عليه، صارت محرمة عليه، لكن يغتفر في النزع. قال لا يمنع من الإيلاج لأنها لا زالت مباحة على الصحيح، سواء كان رجعيا أو بائنا فستحرم عليه، حتى عندهم الرجعية تحرم تصبح محرمة إلى أن يراجع بالقول عند الشافعي. لا يصححون الرجعة، لا يصححون بالفعل، لا بد أن يراجع بقوله. فإن كان رجعيا لو قال إن وطئت فلانة فهي طارق 3 فأولج حرمت عليه وينزع للضرورة ولا يحرم عليه المكث، وإن مكث أو زاد فهو زان لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان رجعيا قال فهي طالق وهي أول طلقة أو الثانية فإنها تحرم عليه إلى أن يراجع بالقول. قال لأنها صارت أجنبية، فيغتفر في الابتداء وهو العلاج الأول ما لا يغتفر في الدوام، لا يغتفر له أن يزديم الوضع في امرأة صارت محرمة عليه، سواء كان تحريما مؤبدا إلى أن تنكح زوجا غيره أو تحريما مؤقتا إلى أن يراجع. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير. هذه 65 قاعدة، الكبرى 5 والكليات 40 وهذه المختلف فيها 20، من أخذ بنواصيها أخذ بحظ وافر من الفقه، هذا إذا دام النظر فيها وربطها بفروعها عند القراءة في كتب الفروع. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفرنا ولكم الوالدين ولمشايخنا وعموم المؤمنين. وهذه 65 سؤالا على هذه 20 قاعدة، إذا أجبتها كلها فليهنك العلم والفقه في هذا الفقه، وإذا يعني أخطأت في أكثرها فأحسن الله عزائك، وإذا أخطأت في القليل فلا بأس، وجائزة من أجابها جميعا ولمدة 2 أسبوع الإجابة جائزته، يعني هذه الكتب إن شاء الله تعالى. وأهم من الجائزة حصول الأجر والتمرن وأن تطمئن على قدمك أين هي واقفة في العلم، وهل تستمر في هذا البرنامج أو لا تستمر. والله الموفق لنا ولكم. عطية الوصية الحبة ورد النهي عن الرجوع فيها، العائد في هبته كالكلب، وأما الوصية فهي إحسان له أن يرجع فيها، أن يزيد أن ينقص، ولا تلزم إلا بالقوض بعد الموت، وصية تمليك لما بعد الموت. أما الهبة فإنها إذا رجع قبل القبض فله الرجوع وهو على خلاف الأول، لكن إذا قبضت حرم الرجوع، إلا بالنسبة لهبة الوالد لولده الأصل لفرعه، فهذا التي فيها خلاف من العلماء من أوجب الرجوع، ومنهم من قال يجوز الرجوع. الوالدة الأصل للفرع، الأصل هبة الأصل للفرع، سواء كان الأصل أبا أو أما أو جدا أو جدة، هذه عبارتهم هبة أصل لفرع.
جزاكم الله خيرا.
اي لا بس واغمي عليه لا يدخل في النسك حتى يفيق. لا صحيح، اذا اغمي عليه، اما اذا كان مفيقا واستطاع ان يلبي ويدخل في النسك ولو لم ووقف بعرفة ولو كان مريضا فحجه صحيح. نعم ايوه، طرو الإحرام على الاعتكاف، هو ذكر الاعتكاف، طرأ الغماء على الاعتكاف، اعتكافه يصح متى؟ لو نوى الاعتكاف العشر الأواخر ثم أغمي عليه في السبع الأواخر منها حتى خرج وقت الاعتكاف. في الحج إذا أغمي عليه بعد الإحرام فهو محرم، إن تمكن من الوقوف بعرفة فتم حجه ويوكل عنه في الرمي ويبقى الطواف، متى ما أفاق طاف وسعى. نعم إذا أما إذا كان متمتعا وأغمي عليه بعد انتهاء من العمرة فإنه لا يدخل في النسك وهو مغمى عليه، لا يمكن أن ينوي. عند الجمهور، عند الشافعية يقول لا، الرجعة لا تكون إلا بالقول، فيقول راجعتك. نعم الجمهور يقول الوطأ أبلغ من الكلام. لا أحمد هذا ها أنت طيب، في ناس ما عبد الرحمن أخذت له أعطيه لكم أنت أيوة أعطيتهم الجامعة الأسبوع الماضي. خلني أقارن بينكم وبين طلاب الجامعة، هذه أعطيتها طلاب الماجستير أيوة، فخلنا نقارن بينكم وبينهم، لأن الشرح هنا أبلغ من الشرح لهم، فما لكم عذر. هذا الجائزة إن شاء الله فيما بعد.
السؤال خارج الدرس.
الله يسعدك.
السؤال خارج الدرس.
إيه. لا بس. خلصت.